الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في مسألة التصوير وما يرتبط بها. المستفاد من عبائر غير واحد من الأعلام كشيخنا الأعظم الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة أنه لا خلاف في حرمة إيجاد الصور المجسمة لذوات الأرواح، بل يستفاد من عباراتهم أن المسألة واضحة لا تحتاج حتى للاستدلال عليها. وقد أفتى بعضهم بحرمة الصور غير المجسمة منها أيضا، واستدلوا لها بأدلة كالنصوص الشريفة على ما يأتي. المسألة كما لا يخفاكم من المسائل العملية في العصر الحاضر للابتلاء بها، لذا يحسن البحث عنها مفصلا. فنقول: قسموا التصوير إلى أربعة أقسام. القسم الأول أو منشأ التقسيم إلى أربعة أقسام أن الصورة إما أن تكون لذي روح من الإنسان وأنواع الحيوان أو لغيره، كل منهما إما أن يكون بنحو التجسيم بحيث يوجد له ظل، هذا المقصود من التجسيم، يوجد له ظل ويكون له يمين ويسار وأحكام وخلف وأمام وخلف أو بنحو النقش فقط، فهذه أربعة أقسام. كل واحد منها إما أن يوجد بنحو المباشرة وعمل اليد، أو يوجد من خلال المكائن والمطابع، مثل أن يكون هناك مكينة تلقى فيها المواد الأولية تتبدل تلك المواد بأنواع الصور المجسمة، أو مطبعة يطبع بها على الأوراق أو الثياب أنواع النقوش المختلفة بألوان متفاوتة كما هو الموجود اليوم. طبعا ها هنا بعض أقسام للتصوير لو أردنا الحديث عنها يجدر بحثها وبالتالي الحديث عنها. مثلا النقش بنحو الحك في الفلز أو الخشب بنحو يوجد أو يحدث خطوطا لها أظلال، فهل حكمها حكم المجسم أو المنقوش أو يفصل بينهما؟ رسم خطوط كثيرة، صورة ثانية، متوازية متقاطعة منكسرة على الأوراق أو الثياب بقصد التزيين بنحو قد يتراءى للناظر شبهها بصورة إنسان أو حيوان خاص أو شجر خاص وإن لم يقصد الفاعل ذلك. ومثل ذلك مثلا غيره. مورد ثالث: إيجاد صورة ناقصة للحيوان أو غيره بنحو التجسيم أو النقش كهيئة إنسان جالس أو أسد نائم، أو إيجاد صورة بعض أجزاء الحيوان مثلا رأسه يديه وما شابه. مورد رابع: التصوير الخيالي للجن أو الملك أو بعض الموجودات الخيالية التي لا وجود لها كالعنقاء أو الغول مثلا، جائز أو غير جائز. التصوير بالوسائل الحديثة المسمات اليوم بالتصوير الفوتوغرافي، جائز أو غير جائز. التصوير الكاريكاتيري كما هو المتعارف اليوم، جائز غير جائز. التصوير الكارتوني المتعارف اليوم في هذا العصر، أفلام الأطفال جائز غير جائز، صنع جسم خاص لغرض عقلائي مثلا يشبه جسم الإنسان أو يشبه حيوانا خاصا كما يتعارف اليوم في عصرنا، وهو المعبر عنه بالروبات مثلا وأمثال ذلك مما يحتمل فيها الصنع. فالكلام في هذه الموارد، التصوير فيها محرم أم يلتزم فيها بعدم حرمة التصوير ويبنى على الحلية؟ كيفما كان الأقوال عندنا في المسألة خمسة. القول الأول، حرمة التصوير مطلقة سواء كان للحيوان أم كان لغيره، سواء كان بنحو التجسيم أم كان بنحو النقش والرسم. وهذا القول يستفاد من ابن البراد وأبي الصلاح من القدماء والعلامة الحلي من المتأخرين. القول الثاني، البناء على حرمة التصوير المجسم فقط سواء كان لذوي الأرواح أم كان لغيرها، وهذا يستفاد من أو نسب هذا القول للمفيد والطوسي. إذن القول الثاني تفصيل بين ما له روح وما ليس له روح. ما له روح يحرم تصويره مجسما ولا يحرم تصويره غير مجسم، ما ليس له روح يجوز تصويره مجسما وغير مجسم. القول الثالث، البناء على حرمة ما كان له روح فقط لكن مطلقا سواء كان بنحو التجسيم أم كان بنحو النقش، فيختلف القول الثالث عن القول الثاني. وقد اختار هذا القول ابن إدريس، واختاره أيضا الشيخ الأنصاري وجماعة. القول الرابع، أن يلتزم باختصاص الحرمة بما كان مجسما من ذوات الأرواح فقط فلا يشمل غيرها، وهو مختار الإمام الراحل أعلى الله في الخلد مقامه. لا، الثانية مولانا، الحرمة للمجسم سواء كان لذي روح أم لا. القول الرابع، الحرمة في المجسم لخصوص ذوي الروح فقط. القول الخامس والأخير، ما اختاره الأستاذ أعلى الله في الخلد مقامه من الالتزام بجواز التصوير مطلقا وعدم حرمته، وإنما هو مكروه. ومنشأ هذا القول الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في تفسيره التبيان، ومن بعده الشيخ الطبرسي في تفسيره مجمع البيان. بل قد نص هذان العلمان الطوسي والطبرسي على كراهة التصوير مطلقا وعدم حرمته، وهو الرأي الذي اختاره الأستاذ أعلى الله في الخلد مقامه. هذه الأقوال المذكورة في المقام. ما يهمنا في البحث هو التالي، هل أن الحرمة تختص على القول بها بخصوص المجسم من ذوات الأرواح وهي التي كانت معرضا للتقديس في الأمم السابقة والعبادة لهم، أو لا الحرمة شاملة للمنقوش كشمولها للمجسم؟ قبل أن نتعرض إلى المسألة لا بأس بذكر مقدمة. المذكور في الأخبار، وكذا المذكور في الفتاوى. في مسألة التصوير عناوين ثلاثة. العنوان الأول عنوان النقش، والعنوان الثاني عنوان التصوير، والعنوان الثالث عنوان التمثال. ما هو المقصود من هذه العناوين الثلاثة؟ هل أنها تشير لمعنى واحد، أم أن كل واحد منها يشير لمعنى مختلف؟ أما النقش فظاهر في غير المجسم، نسميه اليوم إحنا الرسم. نعم، يمكن القول بشمول النقش لمثل الحك أيضا إذا نقش الحيوان أو الطير المذكور في بعض الأخبار، فلعله ينصرف إلى حكمه أو إلى حكمه. أما التصوير والتمثال فهما يعمان المنقوش مرسوم والمجسم، أو لا، هل يعمان هذا يعمان المنقوش والمجسم، أو أنهما ينصرفان إلى خصوص المجسم حتى لو جاز استعمالهما في المنقوش مسامحة؟ وجهان في المقام ينبغي ذكر كلمات اللغويين في معناهما حتى نستطيع أن نستوضح ذلك. إن شاء الله كلامي واضح. كلامنا بداية في المثال أو التمثال. في لغة المثل في العين، والمثل تشبه الشيء في المثال والقدر ونحوه حتى في المعنى. ويقال في المال هذا مثيل، والمثول الانتصاب قائما، والتمثيل تصوير الشيء كأن تنظر إليه، والتمثال اسم للشيء الممثل المصور على خلقه وغيره. المستفاد من كلام الخليل أن لهذه المادة معنيين. الأول الشبه، أعني شباهة شيء بشيء، والثاني الانتصاب قائلا. ظهور الثاني في خصوص المجسم بلا إشكال. هل يمكن جعل الثاني قرينة على إشراب التجسم في المعنى الأول أيضا، فيقال أن المشابهة بلحاظ التجسيم أو لا أعم من التجسيم والتصوير؟ البناء على الإشراب مشكل جدا، إلا أن يقال أن المتبادر من مماثلة شيء لشيء ومشابهته به مماثلته له من كل جهة، وصورة الشيء المجسم لا تكون شبيهة به من كل جهة إلا إذا كانت جسما مثله، فعليه سوف يكون منحصرا. في مفردات الراغب قال أصل المثول الانتصاب، والمثل المصور على مثال غيره. ويقال مثل الشيء أي انتصب وتصور، ومنه قوله صلى الله عليه وآله من أحب أن يمثل له الرجال ليتبوأ مقعده من النار. والتمثال الشيء المصور، وتمثل كذا تصور. وقال الله تعالى فتمثل لها بشرا سويا. المستفاد من كلام الراغب الأصفهاني بالتالي، المستفاد من كلامه إرجاع المعنيين إلى معنى واحد وإشراب التجسم فيه. فكأن الموجود عندنا خصوص التجسم أو التجسيم ليس إلا، فلا يكون شاملا غير ذلك. ابن الأثير في غريب الحديث في النهاية قال مثل فيه من سره أن يمثل له الناس قياما أو يمثله فليتبوأ مقعده من النار، أي يقومون له وهو جالس. يقال مثل الرجل يمثل مثولا إذا انتصب قائلا. وفيه أشد الناس عذابا ممثل من المثلين أو الممثلين، ممثل من الممثلين أي مصور. يقال مثلت بالتثقيل ومثلت بالتخفيف إذا صورت مثالا. والتمثال الاسم منه، وظل كل شيء تمثاله، ومثل الشيء بالشيء سواه وشبهه وجعله مثله وعلى مثاله. إذن لم يختلف أيضا كلام ابن الأثير عن كلام الراغب الأصفهاني. انجي الآن إلى التصوير. في مفردات الراغب في لغتي صور، الصورة ما ينتقش به الأعيان ويتميز بها عن غيرها. في نهاية ابن الأثير الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته وعلى معنى صفته. طيب، هذا ما يذكر في المقام. طبقا لما تقدم، لو أردنا أن نستعرض يطول المقام، طبقا لما تقدم نستطيع أن نقرر. يقال لصورة الشيء الصورة بلحاظ كونها بهيئته، والتمثال بلحاظ كونها شبيهة به. وقد أشرنا إلى أن الظاهر من كون شيء مثلا لشيء أو على هيئته أنه من جميع الجهات لا من جهة واحدة، فيكون صورة الجسم ومثاله لا محالة جسما، لأنه لو لم يكن جسما لم يكن شبيها وشبيها بالجسم وعلى هيئته إلا في جهة واحدة. إذن كأنما التمثيل أو التمثال والتصوير لو لم نقل بأنهما موضوعان لا أقل ظاهران في التجسيم وليس ظاهرين في النقش والتجسيم معا أو في النقش فقط. هنا كلام جيد للإمام الخميني رضي الله تعالى عنه، يحسن لمن أراد الاستفادة أن يرجع إليه. حاصل كلام الإمام الراحل رضي الله تعالى عنه الالتزام بتساوي التمثال والصورة صدقا. نعم يتبادر منهما عند الإطلاق خصوص المجسم ليس إلا. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طبعا هذا كله في بيان أن المتفاهم من اللفظين خصوص المجسم أو الأعم، ثم هل يعم اللفظان ما كان من غير الحيوان أيضا أو أنه يحصل تبادر منهما إلى خصوص الحيوان أو تتفاوتان في ذلك كما قيل. غواص بحار الأنوار الشيخ المجلسي أعلى الله في الخلد مقامه نسب إلى أكثر أهل اللغة تفسيرهم الصورة والمثال والتمثال بما يعم ويشمل الحيوان وغيره. ثم قال: قال المطرزي في المغرب: التمثال ما تصنعه وتصوره مشبها بخلق الله من ذوات الروح والصورة عام، يعني شامل لكليهما. صاحب الجواهر نقل كلام المطرزي أو المطرزي، لكن قال بأنه لا يخلو عن تأمل ونظر، من أراد يمكن المراجعة إليه حتى لا يطول. أعود فأعلق على الكلام المنقول. تقدم في كلمات اللغويين أن المثل بمعنى الشبه، والصورة بمعنى الشكل والهيئة، إذن هما عامان بحسب المفهوم، وبالتالي شاملان للحيوان وغيره، فلو سلم ظهورهما بمقتضى ما بر بيانه في خصوص المجسم لا نسلم اختصاصهما بالحيوان دون غيره من بقية الموجودات، كيف وقد كثر استعمالهما في غير الحيوان كاستعمالهما فيه. نعم، يمكن أن يراد بهما في بعض النصوص والإطلاقات خصوص الحيوان، لكن من خلال القرائن الداخلية أو القرائن الخارجية، لكن هذا لا يوجب حملهما على ذلك، فضلا عن أن يكون موجبا لإجمالهما كما لا يخفى. إذن إلى هنا نستطيع أن نصل أن ما أفاده صاحب البحار في محله وما أفاده صاحب الجواهر غير مقبول. كيف كان؟ إن شاء الله يلهمين تنيايا. كيف كان؟ بعد الفراغ عن المقدمة نعود للبحث. جعل الشيخ الأعظم قدس الله تربته الطاهرة حرمة المجسم من تصوير ذوات الأرواح من الأمور المسلمة التي لا خلاف عليها ولا نقاش فيها، ولذلك لم يتعرض إلى الحديث عن حرمة الصور المجسمة، وإنما تعرض للحديث عن حرمة الصور غير المجسمة. ما هي محط الخلاف؟ أما تلك فمفروغ عنها. قبل متابعة الشيخ الأعظم أو قبل متابعة السيد الماتن سيد السيستاني، قلنا راح نمشي المنهاج غالبا على أي حال، أو يمكن نطلع بواحد من الطريق تستقلي مثلا، على أي حال ما يهم بداية الإشارة للنصوص. عندنا طوائف من النصوص، ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما يدل ظاهرها على حرمة مطلق التماثيل والتصاوير. اثنين، ويش أستاذ علي سأل عن ويش؟ الثانية الأولى، لا تخلي أستاذ علي، خلي عنك ما يضيع عليك. الأولى ما يدل ظاهرها على حرمة مطلق التماثيل والتصاوير. الطائفة الثانية ما يدل ظاهرها على حرمة خصوص ذوات الأرواح فقط فلا تشمل غيرها. ثلاثة ما تدل على حرمة غير ذوات الأرواح وإن بعضها على التزهيد أو التنزيه سيما في الصلاة مثلا. مقتضى الجمع بين الطوائف الثلاث هو الالتزام بتخصيص الحرمة بخصوص ذوات الأرواح، إما مطلقا كما عليه سيدنا قدس الله تربته، أو خصوص المجسم منها بناء على القول بالحرمة خلافا للأستاذ أطال الله قدس الله تربته الطاهرة، وإلا على وفق مقالة الأستاذ أعلى الله في الخلد مقامه نحن في راحة من البداية كيف ما كان. أما الطائفة الأولى وهي التي تظهر في حرمة كل تصوير، راجع أنتم طبعا رواية أبي بصير واردة في الوسائل باب 3 من أبواب أحكام المساكن حديث رقم 1. طبعا تجدون هذا الأمر في كتاب الصلاة قبل أن يستعرض المصنف الوسائل الشيخ الحر قبل أن يعمد إلى استعراض أحكام الصلاة بدءا من الأذان فما فوق بعد الفراغ عن الشرائط يأتي بأحكام المساكن، فراجع إذا ما خانتني الذاكرة لعله المجلد 5 الطبع الحديث. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني جبرائيل وقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت. مسولك الآن صبغ له اسمه معتق وما معتق. وينهى عن تزويق البيوت. قال أبو بصير ما تزويق البيوت؟ فقال تصاوير التماثيل. فقال تصاوير التماثيل. فهذه الرواية إن ربك ينهى عن تزويق البيوت. طيب أولا في سندها قاسم بن محمد الجواهري، وثقه الأستاذ أعلى الله في الخلد مقامه كونه من المعاريف، وقد عرفت منا غير مرة المنع عن هذا المبنى فيمنع البناء. نعم لتوثيقه وجه لعلنا تعرضنا له في بحث الصلاة، وقد كان لنا وقفة مع المصنف وأشرنا بأن المصنف متناقض، مرة بنى على اعتباره ومرة بنى على عدم اعتباره، فراجعوا ما قدم في بحث الصلاة واللي طلعه لي جائزة. طيب قاسم بن محمد الجوهري أو الجواهري طبعا ليطلع من التناقض الذي عقب على المصنف في بحث الصلاة، أين بنى المصنف على التوثيق وأين بنى المصنف على التضعيف، فليراجع في كتاب الصلاة وقد أشرنا لذلك في مقال. طيب أيضا يحتوي السند على علي بن أبي حمزة البطائني والمختار البناء على عدم اعتباره وبالتالي لا مجال له. نعم الرواية منقولة في كتاب المحاسن في سند معتبر فلا مانع من الالتزام، هذا من حيث السند. وأما الدلالة فقد يقال بمنع دلالتها على حرمة التصوير، قلت لأن منشأ القول بالحرمة إن ربك ينهى، ولا ريب في أن النهي الإلهي محمول على الحرمة فيستفاد حينئذ من المنع. طيب قد يقال بمنع دلالتها على المدعى على حرمة مطلق التصوير، وذلك لخصوصية في البيت لعل منشأها جهة السكون فيه وكون نقوشه بالمرأة والمنظر دائما حتى في حال الصلاة والعبادة، يعني كأنما القضية قضية تنزيهية بلحاظ الصلاة، كما أن المنع عن نقش المساجد التي وضعت للصلاة والتوجه إلى الله لا يقتضي أيضا المنع عن النقوش بإطلاقها. هل هذا كلام؟ عندنا رواية ثانية أيضا وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني جبرائيل فقال: يا محمد، إن ربك ينهى عن التماثيل. يبدو لي أنها متحدة مع الرواية التي قبلها. عمدة ما كان أن هذه ملخصة وتلك فيها شيء من التوسعة، مضافا إلى أن هذه الرواية لم تتضمن شيئا من عمل التصوير، وبالتالي أحتمل أن السؤال فيها عن حكم اقتناء التماثيل أو إبقاء التماثيل في البيت، وليس الكلام عن أصل التصوير. هذه رواية. طبعا قد يستدل بهذه الطائفة على حرمة التصوير مطلقة، والصورة شاملة لمطلق التصوير في اللغة، لكن قد عرفت منا فيما تقدم أن المتفاهم مما ورد في النصوص وكلمات الأصحاب كون المقصود بها خصوص ذوات الأرواح، ويشهد لذلك النصوص الكثيرة التي تضمنت أن من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها، ولا ريب أن غير صورة الحيوان لا تقبل نفخ الروح فيها، والتشديد والتهديد الوارد في تلك النصوص لا يتناسب مع مطلق التصوير حتى ذات الروح من الحيوان كما لا يخفى. أيضا يمكن أن يؤيد بل يدل على عدم حرمة ما ليس بذو الروح النصوص التي تضمنت جوازها، مثلا موثقة أبي العباس عن أبي عبد الله واردة باب 94 من أبواب ما يكتسب به، حديث 1، في قول الله عز وجل: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهها، يعني الأشياء التي ليست من الحيوانات، إذا قلنا بأنها من ذوات الأرواح لكنها ليست من الحيوانات. إذن المستفاد من هذه النصوص جواز تصوير ما ليس له روح، وبالتالي تكون أجنبية عن المدعى. للكلام تتمة تأتي والحمد.